السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا، وأن يحفظ بلادنا مصر وكل بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم أمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم في الاستديو فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخي الكريم،
حياكم الله أستاذ أحمد.
صلى الله أن ينفعنا بعلمكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام، نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة شيخ الكريم، وهي كثيرة للغاية. أسأل الله عز وجل القبول وأن يمكننا من الإجابة عليها في هذا اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم. سائل يسأل ويقول، يقول أقدم قرض أو قرضا لشخص يمتلك مسكنا ويقوم بإجارته لي مقابل مبلغ شهري زهيد لمدة عامين، بعدها أسترجع مالي وأرد له مسكنه، وهذه المعاملة تسمى بالرهن عندنا في المغرب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذه المسألة تحتمل وجها من اثنين. إن كان تعبير الأخ السائل سليما صحيحا، أن هذا قرض يقدمه لصاحب المسكن في مقابل أن يؤجر له صاحب المسكن شقة أو سكنا مقابل مبلغ زهيد، فإن هذه ستكون في هذه الحالة معاملة ربوية، لأنه قرض جر نفعا، ألا وهو الفارق ما بين قيمة الإيجار الحقيقي السوقي وقيمة الإيجار الزهيد الذي يقدم له في مقابل هذا القرض الذي أقرضه. ففي هذه الحالة ستكون هذه المعاملة ربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما الوجه الثاني، فربما يكون تعبير القرض تعبير أخطأ فيه السائل، ويكون هذا المبلغ الذي قدم منه كمستأجر لهذا المالك للعقار هو على سبيل التأمين، كما هي العادة مبلغ تأمين أو مبلغ يعني أحيانا تكون مقدم من الإيجار، أو يكون تأمينا عند المالك لحين استرداد المالك لسكنه أو لعقاره بعد انتهاء فترة العقد والإيجار. فهذه الصورة الثانية، لو كان المبلغ المقدم على سبيل التأمين لصالح المالك، فإن هذه ستكون معاملة صحيحة. لكن أنا أستشعر أن السؤال على الصورة الأولى، لأنه يقول قرض ويقول رهن، معروفة عندهم في المغرب بأنها رهن، فهذا يجعل السؤال أقرب إلى الصيغة الأولى، أنه قرض فعلا لكنه جر نفعا على صاحبه، بمعنى أنه الفارق ما بين الإيجار الزهيد وما بين الإيجار السوقي انتفع به مين؟ صاحب القرض، في مقابل إيه؟ قرضه الذي أقرضه للمالك. وبالتالي فالصورة الأولى صورة باطلة، وأما الصورة الثانية إن كان تأمينا فهي صورة مستباحة مباحة، ولله الحمد والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش. أيضا سائلة تسأل وتقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعاني من فطريات بأصابع أقدامي أو قدمي، فوصفت لي الطبيبة بإطلاء الأظافر، فماذا أفعل للوضوء؟ وشكرا لكم، ولكن نأخذ هذا الاتصال. شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان. أم ندى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم ندى، تفضلي.
أنا حضرتك اتصلت بكم امبارح على اليمين اللي تحلف عليها كرسي، وحضرتك قلت تطعم 60 مسكين، بس أنا مش عارفة أطعمهم إزاي.
ده يمين الزهار مش كده؟ لقالك أنت عليا كأمي وأختي، مش قالك كده؟ حاضر.
طب أنا أطعم 60 مسكين مثلا بعتهم جمعية الأيتام ولا مستشفى؟
بتسألي عن الطريقة، طريقة إطعام 60 مسكين يا أم ندى. حاضر.
هو إحنا عندنا هنا جمعية الأيتام، جمعية اليسر هنا.
طيب حاضر شيخنا، إن شاء الله هيجاوبك. حاضر يا أم ندى، حاضر. عظيم شيخي الكريم، نجيب السائلة التي على الصفحة، عندها مشكلة في الأصابع وفطريات، والطبيبة قالت لها بإطلاء الأظافر، فماذا تفعل في الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أعتقد أنه لا علاقة للأظافر بالفطريات التي تكون فيما بين الأصابع. يعني عادة لا تكون الفطريات إلا في المناطق الدفينة بين أصابع القدمين، وفي هذه الحالة لا علاقة للأظافر بالقصة ولا لطلائها ولا لغيره. لا أن تستعمل المضادات الحيوية الموضعية في هذا المكان، وعليها أنها إذا توضأت أو اغتسلت أن تجفف هذا المكان حتى لا تعاود الفطريات النشاط مرة أخرى. أما طلاء الأظافر فلا علاقة له، لكن إن كان الأمر تحتم عندها أنها قامت بطلاء هذه الأظافر فلا شك أن هذا الطلاء إن كان له جرم، بمعنى هو من نوع الطلاء يا أستاذ أحمد اللي هو يقوم النساء بتأشيره، يعني يطلع كده في صورة قشور من على الأظافر، فهذا مما لا شك في أنه يغطي هذه الأظافر ولا يصيبها ماء الوضوء. في هذه الحالة سيكون الوضوء باطلا، لأن
لابد من الإزالة قبل الوضوء،
لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى مقدار ظفر في أقدام الصحابة لم يصبه ماء الوضوء نادى عليهم ويل للأعقاب من النار، وعادوا فأعادوا وضوءهم رضي الله عنهم أجمعين. ففي هذه الحالة الثانية نقول لا تفعلي هذا الطلاء إلا بعد الوضوء، لكن نعم، ليس قبل الوضوء حتى لا يفسد وضوءك بسببه.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان. أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة الله. السلام عليكم. نعم تفضلي.
بعد إذن حضرتك الصوت
مطفي قوي. طب حاضر، احنا هنسكت ونسمعك، تفضلي كلمي.
السلام عليكم.
تفضلي. وعليكم السلام وبركاته.
السلام ورحمة الله.
اتكلمي يا أمة الله، احنا سمعينك، تفضلي اتكلمي.
هو بعد اذن حضرتك انا عايزة اسأل، هل في فتوى ان ممكن زكاة المال ادخلها في كفالة سرير في مستشفى زي مستشفى الامراض السرطانية اللي هي مثلا 57 او المستشفيات اللي هي تبع الاورام او كده؟ وهل لو كان في فعلا فتوى بالموضوع دوت ممكن الفلوس دي احطها في الحسابات اللي هم بيقولوا عليها مثلا 500 او الحاجات دي اللي بتبقى عن طريق البنوك، يعني بدفع الفلوس في البنك والبنك هو اللي بيودي الفلوس للمستشفى؟
لا يعني هو حساب الجمعية في البنك.
نعم
هو بيبقى حساب الجمعية في البنك.
ايوه واضح. الجمعية ديت اللي هي زي مستشفيات 57 بيبقوا فاتحين حساب في البنوك كلها برقم مثلا 500 مثلا،
تمام،
لانشاء مستشفى جديدة.
واضح السؤال يا أمت الله. حاضر. السؤال واضح مع حضرتك شيخ كريم. حاضر يا أمت الله، استمعي إلى الجواب من فضيلة شيخ شعبان بعد قليل إن شاء الله تعالى. أم ندى المتصلة الأولى تسأل عن كيفية استخراج أو إطعام 60 مسكينا، تعمل إيه عشان تكفر يعني؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا هو الإطعام عليه وليس عليها، يعني الإطعام على صاحب اليمين يعني على الزوج، على الزوج أن يقوم بالإطعام من حر ماله، إلا إن عجز أو كان لا مال له ففي هذه الحالة يمكن للزوجة أن تقوم بدفع الكفارة نيابة عنه، لا بأس في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان أعطاه ما يتصدق به على سبيل الكفارة عليه الصلاة والسلام. إنما كيفية الكفارة، إن أردنا أن نطعم بأنفسنا ففي هذه الحالة نقول مذهب جماهير الأئمة الأربعة أنه يجزئ نصف الصاع كما نخرجه في زكاة الفطر من الطعام، من الرز أو من المكرونة أو من الدقيق أو من غير ذلك من الأصناف التي يقتاتها الناس، نصف صاع عن كل مسكين، هذا هو الذي عليه الفتوى. لكنها قالت في سؤالها أنه إلى جوارهم جمعية لرعاية الأيتام أو لكفالة الأيتام. في هذه الحالة نقول يمكنك أن تذهبي وأن تسأليهم عن قيمة إطعام 60 مسكين، سيقولون مثلا قيمة إطعام 60 مسكين 1000 جنيه، فتعطيهم أنت المال وهم يكونون وكلاء ونواب عنك في إطعام هؤلاء الأيتام، وفي هذه الحالة يكون هذا أريح لك وأسهل عليك إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا شعبان. ولكن أحيانا بتبقى في بعض الجمعيات أو المساجد صناديق مكتوب عليها كفالة أيتام، كفارات، ما شابه ذلك، هل يجوز أن تضع في مثلا في صندوق الكفارات هذه الكفارة؟
طبعا، لأنه ما دام الجمعية انتدبت هذا الصندوق لجمع الكفارات فهم يجمعون هذه الأموال ويطعمون بها على سبيل الكفارات. وإن كانت في كفالة الأيتام الهدف واحد والوسيلة واحدة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. أختنا أمة الله المتصلة الثانية في الحلقة تقول هل توجد فتوى أن زكاة المال تعطى لكفالة سرير في مستشفى عفان الله وإياكم الأورام أو 57؟ هذا هو الشق الأول من سؤالي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولا شك أنه من أصناف الأصناف التي يجوز إعطاء الزكاة لها الفقراء، وهؤلاء الفقراء لهم حاجيات، حاجياتهم الضرورية، طعامهم وشرابهم وكساؤهم وسكنهم وأدويتهم وعلاجهم. ففي هذه الحالة ما دام من أساس الحاجيات الضرورية للفقراء التداوي والعلاج، خاصة في هذا المرض المعروف أنه يحتاج إلى نفقات باهظة لا يقدر ولا يستطيعه الفقراء، وهذا المستشفى مخصص لفقراء المرضى الفقراء وليس للمرضى الأغنياء، ففي هذه الحالة يجوز أن نضع زكاة المال في هذا الباب، لأنه باب سيصل بالأموال إلى الفقراء المحتاجين، خاصة في ضرورة من الضرورات. وهذا أولى والله من إعطائهم طعاما وشرابا، يعني هذا أولى من أن يعطى لأجل الطعام والشراب، أن يعطى لأجل التداوي من هذا المرض الشديد. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافي جميع مرضى.
وضع هذه الزكوات في أرقام حساب هذه الجمعيات في البنوك أيا كانت أنواع هذه البنوك؟
لا بأس، أصل الحساب ده مجرد توصيل، من يعني البنك وسيلة لتوصيل هذه الأموال ما بين الدافع اللي هو المزكي وما بين المنتفع اللي هو الجمعية أو الإدارة القائمة على المستشفى، والبنك لا ينتفع في هذا إلا برسوم فتح الحساب، فلا بأس في هذا إن شاء الله.
جزاك الله خيرا شيخي الكريم، أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. نعم يا أمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضلي يا أختنا.
أنا عندي سؤال من شقين اثنين.
نعم تفضلي.
أنا.
نعم سمعيني. أيوه. اتكلمي يا أمة الله، سؤالك من شقين، تفضلي.
أيوه. أنا زوجي توفى الله، وكان أنا وهو ساعدنا يعني في حياتنا وكده، وربنا ما أنجبناش بذرية، وكنا ساكنين، وبعدين ربنا أكرمنا يعني واشتغلت وبقيت إيدي بإيد زوجي، وبنينا بيت على نصف إيراد، وزوجي كتب لي نصفه وهو النص على أساس إن أنا وهو ساعدنا.
نعم. طيب، طب وصلي الاتصال تاني عشان سؤالك مش كامل ومش واضح معانا يا أمة الله، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وجميع موتى المسلمين، اللهم آمين. أخونا يقول أعمل كمندوب دعاية في شركة أدوية وأتعرض للمواقف الآتية: واحد، أعرض على بعض الأطباء المنتج فيطلب مني مقابل لكتابته لهذا المنتج اللي هو الدواء، سواء كان هدية من الشركة أو نسبة من البيع أو غير ذلك، مع العلم أن هذا الطبيب يمكن أن يكتب هذا المنتج لكل مريض سواء احتاجه أم لم يحتاجه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
لا شك هذه من الأساليب المستحدثة في ترويج المنتجات، وفيها تنافس يخرج أحيانا عن حد الشرف والاعتدال بين الشركات وبين الموزعين والمندوبين، ونحن نقول في هذا المقام أنه لا يجوز أن يقوم المندوب، بل ولا أن تقوم الشركة، بجعل جعل على سبيل المكافأة أو الهدية لهؤلاء الأطباء ما دام غلب على الظن أنهم فعلا يفعلون هذا.
هل هذا يدخل في باب الرشاوة؟
نعم، هي رشوة مقنعة، وهي أيضا ستضر بالمريض، أو على الأقل لن تساعد على برء المريض، لأنه يكتب المضاد الحيوي ده لمن هب ودب، ويكتب هذا المسكن للألام لمن هب ودب، ويكتب هذا المخفض للحرارة لمن هب ودب. في هذه الحالة إذا غلب فعلا على ظننا، وهذا للأسف الشديد يحصل من بعض الأطباء هدانا وهداهم الله، ترويجا للمنتج في مقابل الهدية ولا مقابل شوية الأدوية اللي بيعطيها له على سبيل يعني كده، يكتب هذا لكل مريض، فإن غلب على الظن هذا فلا يجوز إطلاقا أن يعينه المندوب على هذا الباطل، لأن هذا باطل ربما يضر بالمريض، أو على الأقل يؤخر برء المريض أن يعطيه دواء غير فعال على سبيل ترويج هذه السلعة في مقابل الهدية أو المكافأة التي تعطيها الشركة أو المندوب. فلا يجوز، لأنه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
طب لو سأل وقال هذا هو الظاهر وهذا هو المعلن وهذا هو السوق، ولو أنا ما عملتش كده ما فيش دكتور هيكتب هذا الدواء أو هيأخذ مني هذا الدواء؟
يا أخي الحبيب، جماهير الأطباء محترمون جدا، نعم. ونثق في أمانتهم وهم قد أقسموا يمين المهنة على أن يتقوا الله عز وجل في المرضى وفي الدواء، وبالتالي أبدا هو لا يقع تحت ابتزاز هؤلاء القلة الذين يبتزون الشركات والمندوبين من بعض الأطباء هدانا وهداهم الله، إنما عليه أن يروج سلعته بالطريقة المشروعة المتاحة المباحة من الشركة في حدود تعليماتها، أما أن يساعدهم على هذا الباطل برشوتهم لكتابة الدواء لمن هب ودب فهذا لا يقول به عاقل أبدا والله أعلم. ثم إن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يعني إن شاء الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
جزاك الله خيرا. نقول أيضا بعض الأطباء يكتبون المنتج أو يكتب المنتج المنافس لمنتجي ويطلب أيضا شيئا مقابل أن يكتب منتجي، مع العلم أن منتجي إن لم يكن الأفضل من المنافسين فلن يكون أقل منهم. طيب يعني هو يستعرض الصور عشان طب عشان حتى يعني يكون كلام واضحا، بعض الأطباء يكتب المنتج بدون أي مقابل ولكني أعطي هدية من الشركة من الشركة تقديرا له. يعني الصنف الأخير ده هو ما طلبش حاجة.
والله هي هي يعني أنت عارف إنه حديث الإمام أحمد عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال رشوة، سواء كانت الهدية رشوة صريحة أو رشوة مقنعة في الحالتين واحد، لأنه فيما بعد سيتأصل ويترصف في ذهن هذا الطبيب إنه مدام هم بيعطوه الهدية فهو ما زال يكتب، فلو قطعت الهدية فربما يعود فلا يكتب أو يكتب المنتج المنافس. فهذا المناخ كله ينبغي تعديله وأن يكون المنافسة شريفة، فقط عرض مميزات المنتج على الطبيب وترك عينات له على سبيل الاختبار، ثم بعد ذلك يكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى ويجعلها إن شاء الله لله عز وجل.
آمين. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا
كنت أبني حضرتك. بالنسبة يعني إذا كنا اشترينا شيء يعني من يشتري محل أو بيت بفلوس يعني حوشة وللدمن وفي نفس الوقت للأولاد، يعني نظام الزكاة فيها يكون إزاي؟ نعم. مأجرها يعني زي ما نقول إيه نوية بتسند الزير
يعني. يعني هو بيت انتوا عينينه للزمن مأجرينه، فبتسألي عن زكاة المال يا ام عبد الرحمن.
بنعتمد من الدخل بتاعه على يكمل الشهر وكده يعني.
حاضر.
وسؤال اخر الله يخليك، لو واحد حلف على مراته يمين طالق.
نعم. هو حاضر، هو حلف على مراته وكلام ما كملش. حاضر يا ام عبد الرحمن. في سائل يسأل ويقول شيخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي درس في موعد صلاة العصر، أريد أن أعرف أيهما الأفضل، أروح أصلي أذهب للصلاة الأول وبعدين أروح الدرس بيكون فاتني نص ساعة من الحصة، ولا أروح الدرس الأول؟ أريد أن أعرف الأفضل وجزاكم الله خيرا. يبدو أنه هو تلميذ في مرحلة تعليمية يعني بيروح دروس وحاجات كده،
أو مدرس بيدي
أو ده. لا أو بيقول يفوتني نصف الدرس الحصة.
نصف
يعني الحصة هو لو ما راحش المدرس هيكون انتهى من نصف الحصة.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وبعد. صلى الله عليه وسلم.
ما دام تحديد موعد الدرس ليس إليه، يعني ليس إلى التلميذ ليس إلى الطالب، إنما هو شيء فرض عليه من المدرس وهو في حاجة ضرورية لهذا الدرس، ففي هذه الحالة نقول اصنع هذه المحاولة، تكلم إلى المدرس أن يؤخر الدرس هذه النصف ساعة حتى تتمكن أنت من صلاة العصر في وقتها، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحتى لا تفوتك أيضا صلاة الجماعة من باب أولى،
حتى يكون قد سن سنة حسنة. لا. مع هذا المدرس،
فلعل المدرس إن شاء الله يفتح له قلبه وعقله لهذه التذكرة وهذه النصيحة، فإن كانت فبها ونعمة ولله الحمد، أصبت خيرا وسننت سنة له ولك وللآخرين إن شاء الله عز وجل، لك أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما إن أبى المدرس ووجدت فعلا أنه يضيع منك قرابة نصف الدرس أو نصف ساعة من الدرس، والدرس لا يستغرق منك وقتا أطول حتى تدخل في أوقات الكراهة التي تكره فيها الصلاة، يعني حتى يقارب الغروب وتدرك العصر في وقته، ففي هذه الحال نقول أنت معذور عند الله عز وجل، أصب الدرس أولا ثم فورا صلي صلاة العصر بعد نهاية الدرس إذا كان هذا ما زال في الوقت ممتدا. أما إذا كان الدرس سيستغرق وقت ما بين العصر إلى المغرب فلا، لابد أن يصلي العصر في وقته حتى ولو كان
وهو
في
نفس مكان الدرس. لو سلك مع المدرس ومع هؤلاء الزملاء يعني مسلكا طيبا وقال لهم نصلي أولا سيستجيبون إن شاء الله تعالى، وهذا يعني واضح. جزاكم الله خير. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا
أحمد. نعم الحمد لله.
أنا بتصل من نيويورك، كابت عايزة نمرة الشيخ، المسألة ضرورية شخصية.
نمرة الشيخ متاحة، خديها من الشباب في كنترول يا أمة الله، ما فيش مشاكل، شيخنا لا يمانع. والاتصال شيخنا أمس قال أيضا لمتصل أو متصلة يكون بعد العاشرة مساء بتوقيت القاهرة مصر إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم أخونا من السودان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ابنك التاج من السودان. هو اسمه التاج، التاج. هل طريقة التفكير أو التفكر في شيء في الدين له حساب في الآخرة، وهل سيحاسبني الله فيما أفكر؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الفكرة في آيات الله عز وجل الدالة على وجوده والدالة على قدرته والدالة على توحيده والدالة على ربوبيته والدالة على صفاته وأسمائه الحسنى، هذا مما يؤجر عليه العبد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. أما إذا كان المقصود بالسؤال الفكر بمعنى الشك في هذه الآيات، كما يأتي الشيطان ويقول للإنسان: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: إذن فمن خلق الله؟ فإذا كان يقصد فكر الوسواس والشك، وهل هو مؤاخذ به أمام الله عند الله عز وجل أم لا، فنقول إن كان قلبك منكرا،
هذا ما سنتوقف عنده، ونأخذ اتصال مع أختنا نجاة حتى لا نطيل عليها والرصيد يخلص. السلام عليكم يا أستاذة نجاة. انقطع الاتصال، والله حاولت لكن سامحينا. نعم شيخي الكريم.
أقول للأخ السائل أخونا تاج: إن كان قلبك منكرا لهذه الأفكار السيئة وهذه الوساوس، يعني قلبك مطمئن بالإيمان، فيقع عليك أن تقطع هذه الوساوس عن نفسك، وأن تضحف هذه الوساوس بذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وصرف ذهنك عنها إلى عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. في هذه الحالة ما دمت تجاهد هذه الوساوس وتنكر هذه الوساوس بقلبك وتستعين بالله على الخروج منها، فإنك لا تؤاخذ بها عند الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سؤال أختنا المتصلة أمة الله، يا ربنا يكرمها، زوجها يعني توفي رحمة الله تعالى وكتب لها نصف البيت، ولكن لم تكمل السؤال، لعلها كانت تتحدث عن يعني ميراث أو ما شابه ذلك، يعني أنا خمنت إن هي تتحدث، هل نصف هذا البيت يعني يدخل في التركة أم لا؟
والله يعني هو سؤال لم يكتمل، لكن خلينا نأخذ الشق اللي حضرتك فهمته. إن كانت تقصد، هي قالت: أنا كانت يدي بيده
تعمل معه،
يبدو أن هو والدها أو زوجها كانت يدي بيده في بناء هذا البيت. أفهم من كلمة يدي بيدها يدها بيده أنها كانت شريكة له في التكاليف، شريكة له في النفقات والمصروفات، والرجل تبرئة لذمته أمام الله وإثباتا لحقها كتب لها ملكية نصف البيت. في هذه الحالة هذه الملكية ملكية ثابتة لك، هي ملكية مباحة وحلال، ويعني بعد عمر طويل إن قضى الله عز وجل عليه الموت لا يدخل هذا الجزء من البيت الذي كتبه لك في تركة هذا الرجل الميت المتوفى، والله تعالى أعلى وأعلم.
أخونا الأستاذ محمد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال، الحكاية أنا ما طولتش عليك والله. أختنا أم عبد الرحمن يعني هم شارين بيتا، وبتسأل يعني عشان هم هذا البيت يعني يستعينون مؤجر به من الإيجار مؤجر، ويكملون به يعني بقية الشهر والأرزاق يعني المصاريف.
لا.
زكاة هذا البيت.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هذا البيت المؤجر نفسه، البيت نفسه لا زكاة فيه، ما عليهوش زكاة، إنما الزكاة في الريع الذي يدخل علينا منه، اللي هو قيمة الإيجار الذي يدخل علينا منه. إن كان هذا الريع اللي هو الإيجار اللي بيدخل علينا يتوفر منه أو بأموالنا الأخرى عند رأس الحول ما يصل إلى النصاب الشرعي في الزكاة، سنؤدي الزكاة. إيه الكلام ده الغامض ده؟ يعني هو بيدخل علينا إيجار شهري منه 1000 جنيه، واحنا معانا ما شاء الله مثلا دخل 1000 جنيه كمان، بننفق كل شهر 1500، توفر معانا 500 جنيه كل شهر. عند رأس الحول يعني من السنة للسنة وجدنا متوفر معانا 10000 جنيه من البيت ومن النفقات الأخرى ومن الدخل الآخر، 10000 مع لهذه الزكاة. وجدنا متوفر مدخر معانا 15000 ما عليهمش زكاة. ما امتى يكون عليهم زكاة؟ إذا بلغ المدخر المتوفر عندنا في جبنة بعيد عن النفقات، خلاص صرفنا وأنفقنا وبتاع، توفر معانا عند رأس الحول اللي هو نهاية العام 25000 فصاعدا. شمعنا 25000؟ اللي هو النصاب ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24 النهاردة تقريبا ب309 جنيه، يعني ال 85 جرام يعملوا في حوالي 25-26 ألف. أما ما دون ذلك إن توفر معنا مبلغ دون ذلك عند رأس الحول لا زكاة فيه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فكلوا واشربوا وأنفقوا حتى يأتي رأس السنة. إن كان مدخرا يبلغ النصاب هنؤدي الزكاة، إن كان المدخر أقل من النصاب مش هنؤدي الزكاة، إن كان اللي جه راح فلا شيء فيه إن شاء الله.
السلام عليكم أهل الذكر، وعليكم السلام وبركاته ورحمة الله وبركاته. أرجو من الله لكم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. أنا أمة الله، أحب الله كثيرا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعندي سؤال محيرني. فعندما أصلي أرى أنوارا حولي ولا أعرف ما هذا، هل هذا هو مس؟ أرجو الإفادة بالرد علي برسالة وجزاكم الله خيرا. شيخنا هيجاوبك، فلو أنت حضرتك مش يعني شايفانا دلوقتي أو سمعانا، هنكتب لك الإجابة إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طيب يا أختنا أمة الله، أنت ليه متشائمة بهذه الصورة؟ أنت تقولين أرى حولي نورا، يعني طيب ماذا لو كنت ترين حولك ظلمة أو ظلمة؟ كنت هتقولي إيه، سحر ومس وعفاريت الدنيا؟ ما يصحش كلام ده يا إخوة يا أخوات. إنما لعل الله عز وجل جعل هذا النور لصلاتك، جعل هذا النور لقراءتك للقرآن، وهذا شيء ينشرح له الصدر ويجعله الإنسان بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ولا أريد من إخواني وأخواتي في كل صغيرة وكبيرة يا أستاذ أحمد أن يقولوا مس أو سحر، لأن هذا معناه أن احنا جعلنا الفاعل المطلق في الكون هم الجن. اللي عندها صداع يمكن ملبوس، اللي مشكلة بينها وبين زوجها يمكن مسحورة، يمكن حد عمل لهم عمل، اللي تأخرت خطبتها شوية يمكن معدية حاجة، مخطية حاجة، ولا شرب حاجة. طيب لماذا لا نرد الأمر أولا وأخيرا، مش أولا وبعدين ثانيا للجن، لا أولا وأخيرا إلى الله عز وجل. فالمؤمن يعتقد اعتقادا جازما أن ما شاء الله كان، وأنه ما لم يشأ لم يكن، ويعتقد اعتقادا جازما أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعتقد اعتقادا جازما ايضا.
شيخنا الكريم
طب بس خليني اضيف النقطه دي عشان ما انساهاش. ويعتقد اعتقادا جازما انه حتى لو في 1000 جن ومليون شيطان، انه قال تعالى ان كيد الشيطان كان ايه؟
ضعيفه.
ليه؟ لان انا مؤمن بالله تبارك وتعالى، وعقيدتي سليمه، وعندي من الأذكار والأحراز الشرعية ما يجعلني أنتصر على هذا الشيطان وأدحر هذا الشيطان وأقوى على هذا الشيطان.
جميل. أنا كنت هقول لحضرتك مش ممكن تكون كرامة من الشيطان، يعني ربنا عز وجل أكرمها بهذه الأنوار وهي تصلي في خشوع مثلا.
كرامة من الله أصدق.
من الله نعم. عز وجل مش الشيطان.
طيب كرامة.
يعني تكون من كرامات.
ما نقول يا شيخ أحمد تكون... لعل ما هذا يعني هذه نور الصلاة نور القرآن.
تمام.
وشوفنا الصحابي يعني لما قرأ القرآن كيف فعل الله عز وجل به حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الأمر. بارك الله فيكم. يعني أنا أريد أن أصرف ذهني عن مسألة الجن والسحر، وثبتي قلبك على يقينك بالله عز وجل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. الأستاذة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أختنا سهام. السلام عليكم، معانا يا أستاذنا؟ طب أستاذة نجاة، السلام عليكم. تفضلي يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا، تفضلي.
الله يجزيك بخير.
من المغرب.
بارك الله فيك. جزاك الله خيرا.
وإياك.
جزاك الله خيرا يا أخي. جزاك الله خيرا. الله يخليك. بغيت نسأل الشيخ شعبان، أمي الله يرحمها توفت من منذ 5 أشهر وتركت لي أمانة تقدر ب4 ملايين مغربية، وقالت لي هذه أمانة عندك
نمشي بها الحج او نمشي بها العمرة او نلبس هذا اللي فيها مصلحة، واش علي زكاة؟
حاضر، واضح. حاضر، هي تسأل عن زكاة هذه الأمانة التي تقدر بكذا وكذا. حاضر يا أختنا. طب نجيب أختنا شيخي الكريم، هذه الأمانة التي تقدر بأربعة ملايين مغربية، كيف يعني تحسب هذه الأخت زكاتها؟
يعني أنا والله أعلم تصور أنها لم تكن تقصد مسألة الزكاة، لكن هي أمانة تركتها لها الأم وقالت لها افعلي بها كذا وكذا، يعني شيء من التكليفات كلفتها بها الأم، وعشان كده السؤال لم يكتمل بهذه الصورة. لكن أنا أقول
طب خلاص يعني احكي ما فهمته أنت يا شيخ.
إن كان الأم جعلت هذا المال سدادا لدين عليها ووكلتك على سداد هذا الدين، فالواجب عليك أن تسدد الدين عن أمك. إن كانت الأم خصتك أنت بإعطائك هذه الأمانة لك على سبيل المنحة، فلا يجوز في هذه الحالة، لأنك وارثة لهذه الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فعليك أن ترد هذا المال لبقية ورثة هذه الأم الميتة عليها رحمة الله، يعني أنت وأخواتك وإن كان وإخوانك وإن كان لك أب، فجميع الورثة شركاء في هذا المال. وإن كانت الأم أعطتك هذه الأمانة وقالت كلفي أحدا من الناس أو أنت للحج نيابة عنها لكونها لم تؤدي الحج، ففي هذه الحالة عليك أن تسترضي بقية الورثة، تعلميهم وتخبريهم بأن الأم تركت مبلغ كذا وأنها كلفتني أنا بنفسي أو بغيري لأداء الحج عنها، فإن رضي الورثة وأقروا بذلك فبها ونعمت، وإلا فسيرد المال إلى جميع الورثة لأنه حق لهم، فالميت قد مات وما تركه الميت أو الميتة صار حقا للورثة ليس حقا للميت، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخي الكريم. الأستاذة زينب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك والله.
الله فيكم بارك. تفضلي يا أختنا.
الله يسعدك. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام يا حاجة، بارك الله فيك.
كذا سؤال معلش بعد إذن حضرتك. دلوقتي حضرتك عارف حضرتك شركات الفلاتر بتاعت المية، فجي حد عشان يعمل لنا اختبار للمية، فالمهم يعني لقاها مش حلوة خالص، بس أنا بحب مية الحنفية يعني أنا بشرب منها بحبها، فهل علي وزر ان ولادي يشربوا منها بالرغم ان انا ممكن اعمل تنقيه للميه دي ثلاثه؟ ده السؤال الاولاني. والسؤال الثاني حضرتك، الولاد اللي في السناتر اللي بتوع ثانويه العامه، انا كان ابني بيجي يصلي مثلا عشان الدرس ايام الدرس وكده، فكان يقعدوا يتريقوا عليا حرام ويقولوا لي يا عم عارف حضرتك لغه الشباب دي يعني خلاص درس أهم وكده، فبيجمع الصلوات مع بعض.
نعم.
ده سؤال تاني. فطبعا يعني مش السؤال التاني ده حضرتك، لما باجي انا اتوضى يعني مع السوري صوابع رجلي انا ماسكه ببعضها شويه يعني لازقين في بعض، فلما باجي افتحهم عن بعض واجي اتوضى واغسلهم وكده او اعمل اللي هو تدليك بيلتهبوا، يعني بيحصل التهاب في الجلد، وداني نفس الحكايه برضو. واستفسار بقى من فضيله الشيخ، انا كنت حضرتك قبل كده سالتك على الاحاديث الحسنه والضعيفه وكده، فهل كتاب الشيخ الالباني ده، عشان انا عندي اللغه العربيه ضعيفه شويه، فهل كتاب الالباني افهم منه؟ وانا عندي
رياض الصالحين في الجامع للشيخ الالباني.
يعني هيبقى يسير بالنسبه لي لقراءه العربي وكده.
حاضر.
وانا عندي رياض الصالحين.
جميل.
فبقرا. بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر. الكتاب رياض الصالحين بيبقى يعني مشكول، بيبقى تمام. حاضر. صلى الله عز وجل
وبارك
وفيكم بارك يا حاجه زينب.
احنا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا شيخ شعبان.
نعم.
انا بزعل قوي لما حضرتك ما بتكونش موجود في الحلقه.
الله المستعان. كان عذر والله يا حجه، كنت تعبان شويه.
ربنا يديك الصحه يا رب، ويبارك في عمر حضرتك، ويبارك ويجعله كله في ميزان حضرتك.
انت حضرتك اكيد طبعا. الله يبارك فيك. حضرتك اكيد عايزه الشيخ يبقى معانا في كل حلقات الاسبوع، مش كده يعني؟
ايوه.
تمام. ربنا يتقبل يا رب العالمين. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بشيخنا وبجميع مشايخنا، جزاكم الله خيرا. سؤال الحجة زينب الأول، يعني هي تحب أن تشرب من مياه الحنفية شركات الفلاتر هي مش بتحب كده. هل تأتم لو أبناؤها شربوا من ماء الحنفية حفاظا على صحتهم؟
أقول وبالله التوفيق إنه الحجة ذكرت في السؤال إنه الشركة جاءت يعني لتأخذ عينة من المياه
لقيتها مش صالحة
فلقتها يعني ليست على المستوى الجيد، وفي هذه الحالة أقول لا يصح لا ليكي ولا للأولاد بعدما ثبت إنه هذه المياه يعني ليست على المستوى الجيد لاستعمال الشرب الآدمي، لا يجوز لينا إحنا ولا لأولادنا إن إحنا نشرب في هذه الحالة منه. إنما علينا إن إحنا نشوف بقى شركة الفلاتر ديت وأجود الفلاتر عندها حتى نستطيع تنقية هذه المياه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يضر غيره وأيضا لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه. يعني مش معنى كده أنت بتحبيها طيب ما أنت بتضر نفسك في هذه الحالة، وأولادي بيشربوا منها دون لا ما هو كده ضرر على الأولاد. ففي الحالتين يا حجة لا يجوز لنا أن احنا نتسبب في إلحاق ضرر بأنفسنا أو بغيرنا من باب أولى، خاصة وأنك أم والأم في بيتها راعية ومسؤولة عن رعياتها. وحل المشكلة ديت إن شاء الله يكون يسير، أن احنا نختار فلتر من النوع الجيد حتى نطمئن إلى هذه المياه. وأنا زيك بالضبط والله يا حجة، لا أستعمل إلا مياه الحنفية لكن غالبا عبر الفلتر، والله تعالى أعلى وأعلم.
السلام عليكم. الأستاذة نجاة من المغرب عادت إلينا من
جديد. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. جزاكم الله خيرا.
وإياك يا أختنا.
الله يجزاك خير. السؤال ديالي الأستاذ دكتور شعبان ما فهمنيش، الأمانة أعطتها لأمي لي أنا، يعني خصتني بها أنا دون أخواتي لي، يعني غير قالت لي ما تضيعيهاش في المصروف أو في شي حاجة اللي تافهة، أنا بغيتك أنت تصرفيها على راسك ولكن تستفدي منها بحجة ولا عمرة ولا شي حاجة بحال هكا، يعني ماشي أمانة ديالها اللي أمنتني نحج بها ليها هي ولا يعني لي أنا. بغيت نشوف زكاة
وده اللي أجابك عنه الشيخ.
طيب وأنا أجبت عليك يا أخت نجاة. اسمعيني أختنا جات، أنا أجبت عليك وقلت إن كانت خصتك أنت بهذا المال فلا يجوز أن تختصي نفسك بهذا المال. هي فعلت هذا على سبيل الخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وأنت واحدة من ورثة هذه الأم فلا يجوز أن تخصك بمال دون الإخوة والأخوات الأخريات.
لا.
لأن هي في حياتها كل واحد في خوتي دارت لي مصلحة، يعني واحدة عونات أشرت لها دار والأخرى تي عونات الله يرحمها أشرت لها حاجة. أنا الوحيدة اللي كانت مصوبات لي تش حاجة، يعني إلى طول الله العمر قالت لي غادي نستمر معك تندير لك تنتيش حاجة اللي تستفدي منها.
يعني هي أعطتك هذا المال في حياتها؟
في حياتها أجل في حياتها.
يعني في مقابل أن أخواتك الأخريات أخذوا يعني.
يعني الإرضاء اللي نفسها هي، يعني ما بغات حل ما بغاتش تضيعني أنا على أخوتي الأخرين.
والأقيام متقاربة، يعني اشترت دار لفلانة والأقيام معاك متقاربة؟
لا وما أكثر وما أكثر بالذات.
هم كمان أكثر يعني.
نعم.
طيب خلاص. طيب حاضر حاضر عشان ما تطولش على.
طيب حاضر. بتكلم من دولي كمان، بتكلم من المغرب.
طيب خلاص يا أختي اسمعينا من التلفزيون.
شيخنا الكريم هيعيد يعني هيكلمك تاني ان شاء الله تعالى.
هي اضافه اضافه مهمه،
اضافه مهمه طبعا. طب السؤال الثاني، الحاجه زينب، احد ابنائي عندما يصلي اثناء يعني وجود زملائي يسخرون منه لانه وقت الدرس وما شابه ذلك، فماذا يفعل؟ هل يحضر الدرس ولا
لا يصلي؟
يصلي
يصلي، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اصلي ولا اخذ الدرس؟ لا اصلي.
نعم.
طب ما هو الشباب بيسخرون، هو شباب صغيرين ويعني مساكين، يعني
لا يلتفت،
مساكين لا يلتفت إلى هذه السخريات، وليعلم أن هؤلاء شباب معذور لأنه لم يربوا التربية الحسنة لا للأسف الشديد لا في البيت ولا في المدرسة ولا في الجامعة ولا عبر وسائل الإعلام، لكنه يصلي ويثبت على هذا الدين ويثبت على هذا الإيمان، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيوفقه ربه تبارك وتعالى ويثبته، ويكون بصلاته هو إن شاء الله وسيلة تذكير ونصح ودعوة لهم إن عاجلا أو آجلا إن شاء الله.
موضوع يعني وهي تتوضأ بيحدث لها التهاب في أصابع القدم أو الأذن، يعني وقت التدليك أو إدخال الماء بين هذه الأصابع، ماذا تفعل حجة زينب؟
أي أنا ربما سمعت التواء وليس التهاب. الأصابع مضغوطة على بعضها، فلما تيجي تفرج الأصابع عشان تدخل الماء
الأذن، الأذن مش هيحصل لها التواء.
الاذن اصابع اليدين والرجلين, هي قالت اصابع اليدين
طيب
والرجلين. انا يعني استمعت
حضرتك
على العموم على العموم بارك الله فيك على العموم. غسل البراجم من السنن واغمار العضو بالماء من الفرائض. يعني من توضأ فأسبغ الوضوء, إسباغ الوضوء يعني غسل العضو غسلا يغلب على الظن وصول الماء إلى جميعه, ومنه ما بين أصابع اليدين وما بين أصابع الرجلين على حد سواء. فإحنا كمتوضئين نفعل هذا, وأما ما يترتب عليه في بعض الأحيان من فطريات أو التهابات لو نشفنا بعد الوضوء هذه الأماكن الدفينة فيما بين الأصابع فإن شاء الله سيكون هذا يعني دفعا لهذه الفطريات ولهذه الالتهابات التي تحدث بين الحين والحين. وإذا كان الموضوع موضوع التهابات التواءات بسبب ضغط الأصابع بعضها مع بعض فتحملي أنت هذا الأذى أو هذا الألم الوقتي بارك الله فيك أختنا الحاجة زينب. ويعني أنا أنصحك أنك تستعملي زيت الزيتون وزيت حبة البركة لتدليك هذه المنطقة فإن شاء الله يكون هذا ملين للأعصاب ومقوي لها في هذه المنطقة فلا تحدث هذه الالتواءات. لكن لابد أن نسبغ الوضوء بمعنى أن نغسل هذه الأماكن الدفينة حتى يغلب على الظن وصول الماء إليها ونكون فعلا غسلنا الأقدام غسلا جيدا.
عظيم. هي تسأل عن يعني هل تكتفي بكتاب رياض الصالحين وكتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه, يعني حتى يعني تخرج من باب الأحاديث الضعيفة وتكون مع الأحاديث الصحيحة فقط.
نعم والله بارك الله فيها. يا اليوم ذكرتنا بالشيخ الألباني عليه رحمة الله الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينضر وجهه في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليه واسع رحماته وأن يفسح له جناته وأن يجزيه عن الأمة وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فهو من علمنا الحديث وهو من فصل الضعيف عن الصحيح وهو من خص كتب الصحيح بكتب مستقلة وكتب الضعيف بكتب مستقلة فجعل هناك صحيح سنن أبي داود وضعيف أبي داود وصحيح الترمذي وضعيف الترمذي وهكذا في النساء وهكذا في ابن ماجه وكتاب إرواء الغليل وكتاب الجامع الصحيح وكل هذه الكتب إن شاء الله نافعة ومفيدة. لكن أجمع هذه الكتب كتاب الجامع الصحيح الذي كتبه الإمام السيوطي وحققه الشيخ الألباني. الحجة تريد نسخة مضبوطة مشكولة حتى تستطيع قراءة الأحاديث قراءة مشكولة مضبوطة بطريقة صحيحة وتقول عندها رياض الصالحين. رياض الصالحين أيضا أرجو أن تكون النسخة المحققة على يد الشيخ أو حتى على يد الشيخ الأرناؤوط عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحالة سيغنينا رياض الصالحين عن 20 عاما نقرأ فيها في الكتب. أنا أذكر يوما يا أستاذ أحمد أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة في بداية أمري تقريبا في عام 74 ميلادي من القرن الماضي قال يكفيك رياض الصالحين 10 سنوات. وأخذت بهذه النصيحة في أول 10 سنوات ما كنت أخطب خطبة ولا ألقي درسا إلا من رياض الصالحين. واستمريت على كده 10 سنوات ولم أنتهي من رياض الصالحين لا في خطبي ولا في دروسي. فهو كتاب مبارك طيب إن شاء الله يكفينا جدا جدا على سبيل قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. رياض الصالحين شريطة أن تكون النسخة المحققة إما على يد الشيخ الألباني رحمه الله وإما على يد غير من المحققين والله تعالى أعلى وأعلم.
أختنا نجاة من المغرب يعني اتصلت مرة أخرى وقالت إن ده مقابل ما أخذته أخواتي في حياة والدتي رحمة الله
يعني. يا أختنا نجاة بارك الله فيك. أنا ذكرت هذا من حيث المبدأ قلت إذا كان هذا على سبيل العطية أو الهبة في حياة الأم لأنها أعطت الأخت الصغرى كذا وأعطت الأخت الكبرى كذا وأنت الأخت الوسطى والأخت الرابعة وهي تريد أن تسوي بين أبنائها في الهبة والعطية في حياتها وهذا المبلغ لا يزيد عما أعطته الأم لغيرك من الأخوات فمدام هذا الأمر بهذه الصورة وكان في حياتها فلا شيء في ذلك انتفعي بهذا المال سواء في أكلك أو شربك أو ملابسك أو سكنك أو حجتك أو عمرتك هذا مال خالص لك هبة من الأم مادام كان هذا على رأس حياتها ولم يكن هذا بعد موتها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل ويقول امرأة تريد الخلع هل يعني يحتاج الأمر إلى القاضي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يمكن أن يكون الخلع على سبيل التراضي فيما بينهم كأزواج في وجود وليها، فالمرأة تختلع من الزوج على أن ترد إليه ما قدم لها ويتراضى على ذلك، ثم سيكون الخلاص بينهما في النهاية بوثيقة تطليق كما هو الحال في الصورة الثانية، وهو أن تضطر هذه المرأة إن كان الزوج لا يجاريهم في مسألة الخلع وهي مصرة عليه، في هذه الحالة الثانية يجوز لها أن تلجأ إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الأسرة لتطلب الخلع، وهناك إجراءات بتستمر 6 أشهر وستنتهي الأمور بوثيقة أيضا في النهاية بالتطليق من المحكمة أو من الزوج. وأنا أفضل الصورة الأولى على الصورة الثانية، أنا أفضل جدا الصورة الأولى أن يتم هذا الأمر على يد الزوج وعلى سبيل التراضي فيما بينهم، لأن الصورة الثانية أستاذ أحمد صورة محكمة الأسرة للأسف الشديد، فإن القاضي أو المحكمة ستطلق أو ستحكم بالخلع لهذه المرأة من نفسها وكأنه تطليق للضرر، بينما في الخلع النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أو قال للمرأة أتردين عليه حديقته، قالت نعم، قال عليه الصلاة والسلام للزوج اقبل الحديقة وطلقها تطليق، ولم يقم النبي هو كإمام قادم بينهما بنفسه بتطليق هذه المرأة. فلو كان يجوز في الخلع أن ينوب القاضي عن الزوج لفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك فارق لم ينتبه إليه المشرع في قانون الخلع، وهذا نبه عليه العلماء من لحظة التفكير في صدور القرار أو القانون، إن هناك فارق بين التطليق للضرر الذي يتم على يد القاضي باتفاق أهل العلم وبين الخلع الذي لا بد أن يكون فيه الزوج هو الذي يسرح المرأة كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فالخوف أن تحصل على وثيقة خلع من الزوج من المحكمة والزوج لم يقم بالتطليق بنفسه ولا بتسريحها بنفسه كما فعل النبي مع صاحبة القصة وصاحب القصة، فتكون ما زالت على ذمة الرجل الأول على الرغم من حصولها على وثيقة الخلع من المحكمة. ونحن نناشد كل الجهات المعنية أن تنتبه إلى هذا الخطأ وإلى هذا الخطر الذي نبه عليه العلماء والشيوخ في وقته، وأن يقوموا بتعديل القانون وأن يتم الخلع حتى ولو كان على يد المحكمة لكن على يد الزوج، فيأمر القاضي الزوج بتسريح هذه المرأة عبر وثيقة الخلع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخ الكريم. والله في أسئلة لكن
أنا زودت شوية في السؤال ده لأنه مهم جدا.
صحيح، جزاكم الله خيرا. ربنا يهدينا كلنا يعني.
اللهم
سؤال تقول هذه الأخت، أختي كانت غير ملتزمة نهائيا وكانت تفعل أشياء على النت يعني وتكلم شبابا، تصلى عز وجل الهداية، والآن هي تابت وتريد أن تعرف كيف تكون توبتها توبة صحيحة نصوحة، وهل عليها جلد لأن هذا زنا، هي تعتبر كلامها مع الشباب وهكذا من الزنا، أم ماذا؟ ادعو لها بالثبات بالله عليكم والهداية وأن يتقبل الله توبتها جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها وأن يثبتها وإيانا على التوبة وأن يتقبل ذلك منا ومنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني، بارك الله فيك، الإنسان إذا وقع فيما وقعت فيه هذه الأخت، إن كان رجلا وقع في مثل هذا مع نساء أو فتيات على النت، أو كانت امرأة وقعت في مثل ما وقعت فيه أختنا على مع شباب أو رجال على النت، فالواجب علينا التوبة، والتوبة معناها الندم على ما سبق أن وقعنا فيه مما يغضب الله عز وجل، لأن هذا الكلام بين امرأة وشباب لا يحل، فهؤلاء أجانب وهي امرأة أجنبية عنهم، فنندم على ما سبق، طبعا نقلع عن هذا فورا، أولا نقلع عن هذا فورا، ثانيا نندم على ما سبق، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أن نكسر من الاستغفار، فإن الاستغفار أيضا باب من أبواب التوبة. الأمر الرابع، أن نكسر من العمل الصالح، فإن العمل الصالح يثقل ميزان حسنات العبد حتى تثقل حسناته سيئاته، فيكون هذا أرجى للقبول والنجاة عند الله عز وجل. الأمر الخامس، أنصح هذه الأخت بارك الله فيها أن تقضي أوقاتها فيما ينفع، وأن تعتزل هذه البيئة. أصبحت بيئة الفيسبوك وبيئة النت مجال خصب للأسف الشديد للغيبة والنميمة والفتن بين الناس، وبعضهم يستخدم هذا الاستخدام السيء من سب وتجريح وعلاقات غير شرعية بين الشباب والفتيات وغير ذلك. فأن تعتزل هذه البيئة وأن تجعل لها صحبة طيبة، وليس معنى ذلك أن تعتزل النت بالكامل. هناك مواقع محترمة على النت، مواقع للشيوخ الأفاضل، مواقع للجان الفتوى، مواقع للأزهر الشريف.
حتى ما تثبت يعني قدمها على طريق التوبة تبتعد.
أقصد تعتزل غرف الدردشة والكلام الفاضي اللي هم يشغلوا أنفسهم به.
أي خاص المفروض.
إنما ادخلي على المواقع على النت واستفيدي من المواقع العلمية والمواقع الدعوية، مواقع الشيوخ لا بأس بذلك، واتخذي لنفسك صحبة طيبة من الأخوات
يعينوك
في هذا، والله عز وجل أعلى وأعلى.
ربنا يتقبل فضيلة شيخ شعبان درويش، وربنا يتقبل من فضيلتك. والله أنا بنحب حضرتك.
كل الوقت انتهى.
والله فعلا هذا ما حدث.
بارك الله.
الأوقات الجميلة تمر يعني سريعا، وأسأل الله عز وجل القبول. مشاهدينا الكرام، ألقاكم غدا بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسل